بعض المنظمات والشركات يعني تبيع بعض أدواتها، ولكن يعني هي ما تسعر، تعلن وتدعى مدة معينة، 3 أيام 4 أيام، أي واحد أراد أن يبيع يأتي بسعر وهو يأخذ بسعر الذي تريده، فهل هذا البيع صحيح؟
كيف؟ يعني مثلا تعلن بأنه في خلال 3 أيام من أراد أن يشتري منا سلعة فثمنها إليه بأي ثمن، كذا؟
أي تاجر يسعر بسعره، هم يجمعون الأوراق وبعدين ينظرون إلى هذه الأوراق والسعر اللي يريدونه يبيعون لهذا. يعني أي تاجر يضع سعر للبيع هذه السيارات.
هل هذه الشركة دي؟
هذه الشركة.
شركة تقول.
شركة تريد تبيع سيارات قديمة.
نعم.
مستعملة. تعلن أن لها سيارات للبيع.
نعم.
ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعر ويأتي بسعر بأوراق في وقت معين. يقول أهل هذه المدة تنتهي 3 أيام 4 أيام.
طيب. السيارات تختلف. السيارات تختلف. كيف تقول يسمع يكون سعر؟
نعم ناس يأتون يشوفون أي واحد هذه السيارة ويكتب عليه رقمه والسيارة الذي هو
يعني هذا الزبون يأتي للسيارة المعينة هذه.
نعم.
ويقول أشتريها 10,000.
نعم. الآخر أيضا يأتي كذا. كله يجمع. هم يجمعون عندهم مكتب معين، وأي واحد يأتي بورقته، أي واحد يأتي بورقته بعنوانه بسعر الذي هو يريد يبيعه.
فآخر يريد يبيع ولا يشتري؟
يشتري السعر الذي هو يشتري. فآخر نتيجة هم يفرزون الأوراق والأسعار التي هم يريدون يأخذونه.
لكن هو ذاك السيارة اللي يريد.
نعم.
يعني ذاكرها.
نعم.
يريد السيارة الفلانية
بالرقم كذا. نعم.
وكل شيء.
بالرقم.
يريدها ب10,000.
نعم.
10,000.
نعم.
إذا جاء آخر وقع نظره عليها.
نعم. هذا أيضا يسعر.
وقال أنا أخذها في 10,000.
نعم. هو ما يكلم معهم.
نعم. هل يقبل هذا ولا الأول ولا؟
لا، هم يشوفوا السعر الأكثر، المال الأكثر هم يأخذوا.
طيب. هذا لا بأس به، لأن السلعة معلومة والثمن معلوم عند كل من البائع والمشتري، فليس فيه غرض. فإذا جاء إذا تمت الأيام 3 أو أكثر حسب التقدير يحضرون إلى المكان وتفرز الأوراق. هنا
نوع آخر لو سمحت، نوع آخر من البيع يحصل هناك في بلادنا، فيه شركة أو جهة حكومية وتطلب بضائع.
إيش؟
بضائع أو الأدوات المكتبية. تطلب من التجار، يقول أي واحد أراد أن يجيب لي أنا نبغى بضائع كذا. أنا نبغى يعني يعلن أنه يحب يعني أدوات كذا للمكتب ولا لشيء. والتاجر يأتي، التجار يأتون يتفقون معهم يعني على أساس أنه يجيب هذه البضائع، ولكن ما يسلم الفلوس ولا شيء، يأتي بهذه البضائع ثم بعد ذلك يأتي المسؤول ينظر ويتفق ثم بعد ذلك يعطيهم الفاتورة.
هذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط أنه ما يكون بيع إلا إذا حضرت. ما يكون بيع إلا إذا حضرت. أما أنا بيع عليه بسعر وقت البيع ثم تأتي بعد شهر مثلا، هذا لا يجوز إلا إذا سلم الثمن تاما، فهذا يجوز ويكون من باب السلام.
ما حكم الاتيان إلى من له عنده جن يعالج الناس عن طريق جن آخر مسلم، وبالطريق الشيخ المسي يعرف كلام الجن يأخذ بعض النقود يعالجون هذا المريض؟
أولا، هل هذا الجني المسلم هل أعلن إسلامه عند كاتب العدل؟
بينهم يقول إنه مسلم ولكن لا يعرف هذا.
من يقول مسلم؟ المنافقون يقولون أنهم مسلمون وهم أكفر عباد الله، إلا إذا جاء مسلم وجاء عند كاتب العدل الإنس، نعم، وقال المسلم وعسى أن نقبل.
طيب شيخ، هذا الشيخ يقول أنه يعرف أنه هو مسلم وزميله، يعني هذا الشيخ الإنسي.
طيب أميرهم تحت وزارة الداخلية ولا إيه؟ والله مسائل جن حقيقة الإنسان يقف يعني متحيل، لكن لا شك أن إذا علمنا أن هذا الجن مسلم وأنه يعين أخاه المسلم في غير محرم أن هذا جائز، لأن استعانة الإنسان بالجن المسلم كاستعانته بالإنس المسلم إذا كان لا يستعين به على شيء محرم. يعني ما يقول تعالى أنا أبغض فلان، رح أحرق ثيابه، أحرق بيته. إذا كان ما يقول مثل هذا، أو يا فلان أنا أبغض فلانا، رح روعه بالليل خلوا لي أنا، هذا إذا كان في ضرر على المسلمين ما يجوز. كذلك إذا كان لا يمكن أن يخدمه الجن إلا إذا تقرب إليه بما يحب، بأن يذبح له أو ينظر له، أو يكون المرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من أزن بك، أو بالعكس. المهم إذا كان ليس بطريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز. أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذلك في عدة من كتب. ولكن المشكلة الآن من يقول هذا الجن مسلم؟ هذا هو المشكلة.
شيخ، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان الكاهن؟
بلى، لكن الكاهن مش سوء يخبر عن مغيبات المستقبل، ولا أحد يخبر عن يعلم المستقبل، حتى الجن مات عن المستقبل. الجن أليس لبثوا في العذاب المهين في عهد سليمان وهم لا يدرون أنه ميت؟ طيب كيف يعلمون الغيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب الحاضر؟ واضح؟
وقد قال أن يسرنا القرآن للذكر في هذه المدة، للذكر ذكرنا فيها معنيين وقلنا يعني الاتعاذ هو الأولى بدليل قوله تعالى في هذه المدة.
نعم.
وهل يجوز أن نحمل المعنيين معا؟ وهل هناك شيء يعني يستعين به من يريد أن يحفظ القرآن؟
والله ربما أن نقول أنه يعني المعنى الثاني اللي هو الحفظ لا ينافي المعنى الأول، لكن احنا قلنا هذا أقرب بدليل السياق. لكن عاد ينظر مسألة الحفظ الآن بعض الناس يصعب عليه الحفظ، حتى أنك تجد اثنين تقول احفظ هذه السورة، هذا يحفظها في خلال يومين أو ثلاثة وذاك ولا بشهر. لكن على كل حال هو قول قيل إن مراد للذكر أي للحفظ، لكن إذا رأيت تأملت الآية وإذا المعنى لمن يتذكر به، قال مثل ما أقول قدمت لك الغداء، كما هل من يأكل؟
فضيلة الشيخ أتابكم الله، في قوله تعالى ولقد تركناها آية، هل يحتمل المعنى عين سفينة نوح عليه السلام؟
لا لا ما يحتمل، لأن سفينة نوح فنيت في وقتها. وأما قول من قال إنها بقيت إلى أول هذه الأمة فهذا ليس بصحيح.
بالنسبة للصلاة الجهر يا شيخ، يعني مثلا يعني حل واحد يذكر يعني يقول يظهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى بعدين يبدأ الحمد لله رب العالمين،
يعني تقول الصلاة الجهرية هل يجهر فيها بالبسملة أو لا؟ الصحيح أنه لا يجهر فيها، صحيح أنه لا يجهر فيها، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجهر فيها، وهذا مبني على هل البسملة من الفاتحة أو لا. إذا قلنا هل من الفاتحة يجهر فيها، وإذا قلنا لا لم يجهر، والصحيح أنه ليست من الفاتحة وأنه لا يجهر به. نعم شندك طيب بعد اليمين
يا شيخ حفظكم الله، رجل في الحج يوم النحر ذهب ليرجم
إيش؟
رجل في الحج
نعم.
ذهب ليرجم جمرة العقبة
إيش؟
يوم النحر
إيه؟
ذهب ليرجم جمرة العقبة، وقبل أن يرمي جمرة العقبة أصيب بحجر في رأسه فسل الدم ففسخ الإحرام ولبس المخيط شيخ.
جاهلا؟
نعم جاهلا
ما عليش،
وبعدنا رجم
أبدا. كل محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وهذا شيء يعني معروف من القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
الشيخ أحسن الله لك، بعض الناس يقول في قوله تعالى قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وقال أن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زال جثمانه موجودة في الأهرامات، وبعضهم يزور ويقولون رأينا مثل هذه رأينا الجثمان، وبعض يعني بعض العلماء يقولون هذا، هل كلامهم هذا له مستند يا شيخ؟
ليس له مستند إطلاقا، لكن الذين يريدون أن يفخروا بآثار الفراعنة وبئس ما فرحوا به هم الذين يقولون إن فرعون صاحب موسى هو اللي موجود في الأهرامات. هذا كذب لا أصل له. وكيف يمكن رجل في وسط البحر وفي عذاب، كيف يمكن لأحد أن يجرؤ على أن يستخرج هذه الجثة من البحر؟ هل يمكن؟ وأين الأدوات وأين الآلات التي تحفظه حتى يأتي من يبني الأهرام ويجعله في الأهرام؟ وين هذا؟ كذب باطل. لكن كما قلت لك الذين صار فيهم جنون حب الآثار هم الذين يقولون مثل هذا. ثم أي فخر لنا يا إخوان، أي فخر لنا بجسد أهلكه الله عز وجل، كذب الله وكذب رسوله، أي فخر لنا بها؟ نعم
لا فخر
بهذا. لكن الله نجى فرعون ببدنه لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرهبهم وأخافهم. وتعرفون الإنسان إذا كان أمامه من يخافه لا يطمئن قلبه حتى يراهم هالكا ميتا، لأنه يلقي الشيطان في قلبه أن فرعون نجى وفرعون سوف يرجع عليكم يا بني إسرائيل، سوف يفعل فيكم كذا وكذا. فقول لمن خلفك أي من بني إسرائيل، ولمن خلفك يعني في نفس الوقت. ولا يبعد أن يكون هناك قراءة، لكن لا يحضرني الآن هل في قراءة لمن خلفك آية، أي لمن خلفك في أرضك، والذين خلفوا في أرضهم هم بنو إسرائيل في وقت، عرفت؟ لكن لا أدري عن هذه آية، لا تعتمدوا أنها قراءة يعني، لا أدري. لكن لمن خلفك أي من بني إسرائيل في ذلك الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح؟
أن
العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال أن لها تحللان؟
شيخ بارك الله فيك، الحج ثبت أن له تحللان، العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي والسعي بعد الطواف، ثلاثة مرتبة: طواف، سعي، حلق أو تقصير. لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ مو لازم. لو خرج من مكة وهو باق على إحرامه حلق في جدة مثلا فلا حرج عليه.
في دليل يا شيخ
على إيه؟ الذي يقول لها تحللان هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول ليس لها تحللان نافي، فأين الدليل على التحللين؟ لكن ليس هناك دليل على أن يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، ما في دليل. لو حلق خارج مكة وهو باقٍ على إحرامه فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المروة، هذا الأفضل. نعم.
شيخ ما حكم الصلاة في الثوب الشفاف؟
في إيش؟
في الثوب الشفاف اللي تخرج البشرة.
هل تحته شيء؟
لا ليس تحته شيء.
ما يجزي. الصلاة في الثوب الشفاف لا تجزي لأنه لم يحصل فيه الستر. والواجب ستر العورة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، دخل رجل مسافر إلى المسجد في صلاة العصر فوجد الإمام قد صلى 3 ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلى الذي فاته من الصلاة أو يقصر الصلاة؟
لا، يتم الصلاة. إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أترك الصلاة من أولها أو من آخرها. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال: تلك هي السنة.
ورد حديثان متعارضان وهما
أن النبي، لا تقول متعارضان هذا غلط
في فهمي،
قل ظاهرهما التعارض. حتى في فهم. قل ظاهرهما التعارض كما قال العلماء. نعم.
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم
أعد السؤال.
ورد حديثين متعارضة.
الآن لحنت وأخطأت في المعنى. ورد حديثان ظاهرهما التعارض.
ورد حديثين ظاهرهما التعارض هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى عنده صحيفة من التوراة وقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
أول حديث عمر ضعفه كثير من العلماء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر نسخة من التوراة أو صحيفة من التوراة وقال أي في شك أنت يا ابن الخطاب. هذا ضعفه كثير من العلماء. وإذا كان ضعيفا فإنه لا يقاوم الصحيح، لا يقاوم ولا يقال أنه ظاهر المعارضة لأنه سقط من أصله. وعلى قول بأنه صحيح يجاب بأن المراد حدث عن بني إسرائيل، أي لا، إذا حدثك واحد من بني إسرائيل فحدث عنه. وأما أن تتخذ التوراة دليلا وهدى تهتدي به فهذا محرم. نعم.
الشيخ حفظك الله، رجل يريد أن يدخل كلية الشريعة ولكن نصح بأنه لأنه ذو لسان يعني ينفع للدعوة فقيل له ادخل قسم الإنجليزي شيخ حتى لأن لديه الحجة قوية في الكلام، فماذا ينصح؟
وهو يعرف الإنجليزي ولا لا؟
لا قيل له حتى
هل هو يعرف الإنجليزي ولا لا؟
يعني
إذا سؤال هل هو يعرف أو لا قل نعم ولا لا؟
لا يعرف يعني
الدرجة. طيب إذا كان لا يعرف فليدخل الشريعة وليتعلم الشريعة ثم ليتعلم اللسان الذي يدعو به سواء إنجليزي ولا أردي ولا هندي ولا غيره، الجهة اللي يتجه لها يتعلم لغتها. وكيف يمكن أن يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا وهو لا يعرف الشريعة؟ كيف يدعو؟ فالذي أشار عليه لا أقول أنه يعني يتعمد الخطأ، قد يكون مجتهدا لكنه ليس مصيبا. تعلم الشريعة أولا ثم ادعو إلى الله عز وجل. نعم.
الشيخ عفى الله عنك، ما حكم التداوي بدهن الورم؟ الورم
أولا الورم من بيصيده؟
سهل. نعم.
طيب، وهل نزل قرآن أو ثبت بالتجارب أن دهنه مفيد؟
نعم.
طيب إذن لا بأس به، لكن إذا أردت الصلاة فاقصد. فإذا قال قائل إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم، نقول إن الله ما حرم علينا أن ندهن به، حرم علينا أكل، حرم علينا أكله أو شرب دهنه أو ما أشبه ذلك. أما أن نمسح به أجسادنا ونحن جربنا ذلك ونفى فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب الطهر منه. نعم. لا أثنين ما يصير إلا ما بقى أحد؟ نعم. طيب، ها؟ أورى هذا دويبة يقول إنها شريرة تعض الإنسان و تهلكها وإنها تؤلمه. هنا حدث إخوانك عن أوراق. لا غير الضغير. خلوا يتكلم. عفوا.
الورل دابة قريبة الشبه من الضب، لكنها يستكرهها الناس ولا تؤكل، أو أنها نجسة أيضا.
لا غلط، يستكرهها الناس، فيه من يستكره الضب.
نعم.
وفيه من يستكره الجراد. ما هي يعني ليس السبب للتحريم، كراهة الناس ما هي سبب للتحريم.
هنا السبب.
ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هب وجب إلا الخنفسة. ولهذا يهنئ بعض الناس الخنفسة، يقول هنيئا لها أن العرب لا تبيحها ولا تقتلها. أنا سمعت النور هذا أنه شرير، شرير يعني يعدو على الإنسان ويعضه ولا يمكن يطلقه حتى يقطع منه اللحم. نعم يرضع البهائم بعد أي، وهذا بعد المشكلة هذا سرق. على كل هذا هو جويبة خبيث. نعم
يا شيخ، بعض الناس إذا قلم أظافره احتفظ بالأجزاء هذه أو رفعها في مكان، هل هذا له أصل؟
بعض العلماء يقول إنما الفضلات التي يزيلها الإنسان كالظفر وشعر العانة وشعر الأبط وشعر الشارب إنه ينبغي أن يدفنه. وروى في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكني ما لا أحفظ في هذا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون اجتهادا من ابن عمر لعموم قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فإن إذا أخذنا بالعموم قلنا كل ما انفصل عن جسم الإنسان فإنه يعاد في الأرض، لكني لا أحضر في هذا السنة فالله أعلم. إن دفنه الإنسان فلا بأس، وإن ألقاه في أي مكان فلا بأس.
حفظكم الله. فيما يخص التعبد لله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى مسجد قباء كل يوم سبت مشين على الأقدام أو راكبا أحيانا، هل يشرع مثل هذا أم لا؟
نعم، الذهاب إلى مسجد قباء في المدينة كل يوم سبت من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، وهذا من حكمته، لأن الله تعالى قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمسجدان النبوي والقبائي كلاهما أسس على التقوى من أول يوم. مسجد قباء من أول يوم نزل فيه رسول قباء صلى الله عليه وسلم. مسجد المدينة من أول يوم إيش؟ من أول يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكلاهما أسس من أول يوم، لكن لا شك أن المسجد النبوي أفضل. لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل يوم الجمعة للمسجد النبوي ويوم السبت لمسجد قباء. فإذا تيسر لك أن تزور قباء كل يوم سبت راكبا أو راجلا حسب ما تيسر لك، وتخرج من بيتك متطهرا وتصلي فيه ما شاء الله، فهو خير.
شيخ أحسن الله عليك، يعني بعض الشباب في الأذان في الإقامة يفرد جميع حتى التكبيرات، يعني ما أدى قد قام الصلاة بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإقامة فرائض.
نعم، هذا موضع نزاع بين العلماء. فحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة استدل به بعض العلماء على أن الإقامة ما فيها تكرار إلا قد قامت الصلاة، والأمر في هذا واسع. لكن الإنسان لا ينبغي أن يخالف أهل بلده في الأمور التي ليس فيها نص في المخالف. لكن بعض الناس يكون مغرما بداء سيء، وهو عنوانه خالف تذكر، فتجده لا يبالي بمخالفة أهل البلد حتى وإن كان في مسألة اجتهادية. والذي أرى أن مسائل الاجتهاد لا ينبغي أن يخالف الإنسان فيها أهل بلده.
الشيخ بارك الله فيك.
إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وأرى أن من المصلحة أن لا نقيم هذا اللقاء إلا بعد الاختبارات، لأنه ربما يشغل الطلبة، فإن رأيتم ذلك فعلناه، وإن تروا سواه استمرنا. ها؟ كيف؟
ساعة
واحدة. لا لم يبدأ ساعة واحدة، الساعة 11 يبدأ الساعة
11.
المهم هل ترون أن نستمر ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم.
أيها الأحبة، انتهت هذه المادة، ويسرنا أن نكمل ما بقي من الشريط بالمادة التالية.
جزاكم الله خيرا.
وهذا سائل يقول في الحديث الذي يقول من فاته صلاة العصر حبط عمله، هل هنا يكون حبط العمل لليوم الذي فاته فيه صلاة العصر أم عمله كله؟
اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث، بعضهم يقول إن هذا يدل على كفر تارك صلاة العصر، لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، وبعضهم يقول فقد حبط عمله أي أنه لو صلاها فإنها لا تقبل بل هي حابطة، وبعضهم يقول فقد حبط عمله ذلك اليوم فقط. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ بفضل الله تعالى، فضيلة الشيخ
وش الصواب يا جماعة، بفتح التاء ولا ضمها؟ نعم
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ بفضل الله وبحمده أحفظ من كتاب الله الكثير وأجتهد باتباع السنة وأقوم بقيام الليل وغيره من الأعمال، إلا أنني لا أشعر بثمرة ذلك في خلقي وأخلاقي، لا أشعر بثمرة ذلك في خلقي وتعاملي، فما السبب؟
السبب أن الله عز وجل جعل الإنسان له طبائع، فقد يطمئن في العبادة ويكثر منها ويكون خلقه سيئا، وبعض الناس يكون خلقه حسنا وهو ضعيف في العبادة. ولكني أحث هذا الأخ السائل على إحسان الخلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فعليه بإحسان الخلق وعليه بالصبر وعليه بالأدب بتأديب الله. قال الله تعالى خذ العفو، المعنى خذ ما عفا وسهل من أخلاق الناس ولا تتضجر واصبر عليهم وإن أساءوا إليك فاصبر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
هذا السائل يقول طفنا طواف الوداع ولم نغادر مكة بسبب عطل في الباخرة.
هذا يسأل يقول إنهم طافوا للوداع مقررين الخروج من مكة، وقبل أن يخرجوا من مكة أتاهم الخبر بأن الباخرة متعطلة وستبقى أياما، فنقول الطواف الذي طافوه يكون تطوعا ويؤجرون عليه، وإذا جدد تحديد موعد الباخرة يطوفون. أما لو طافوا ثم خرجوا إلى جدة وفي جدة قيل لهم إن الباخرة متعطلة ستبقى 10 أيام، فرجعوا إلى مكة وجلسوا 10 أيام ثم أرادوا أن يسافروا، فهنا لا حاجة لطواف الوداع لأنهم ودعوا وخرجوا. إيش خرجوا من إيه؟ خرجوا من مكة، أنت سقط الطواف. نعم
جزاكم الله خير. وهذا السائل يقول ما هو علاج الحسد والرياء والكبر؟
ما هو إيش
علاج الحسد والرياء والكبر مع ذكر الأدلة؟
والله هذا يحتاج إلى ليلة كاملة ويضاف إلى ذلك صباح. وأيضا على كل حال الحسد لو لم يكن منه إلا أنه من أخلاق اليهود، هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وأما العجب فالعجب أيضا خلق ذميم ويخشى أن يحبط العمل. والثالث
الرياء
أيضا الرياء آفة عظيمة، لكن الرياء يكون قبل العمل أو مقارنا له، والعجب لا يكون إلا بعد العمل. مثال ذلك رجل تصدق بـ1000 ريال، ليقال الناس ما شاء الله فلان يتصدق، هذا إيش رياء. وإنسان تصدق بـ1000 ريال وقال أنا تصدقت فعلت وأنا ثم انتفخ وصار أكبر من الكرسي، هذا وش نسميه؟ هذا عجب. وخطر أنه يبطل العمل
جزاكم الله خيرا.
آخر سؤال.
وفي الختام تقبلوا تحياتي.